إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، قال: والفرس والسلاح من السلب. فاشتمل هذا الباب على حكمين: الحكم الأول أن للإمام أن يمنع القاتل السلب، وكما عرفنا في المرة الماضية أن السلب ما يكون على المقتول من العدو إذا قتله رجل من المسلمين، فهذا الرجل يستحق سلبه، أي ما عليه. ولكن للإمام أن يمنع القاتل السلب إن رأى، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أن الفرس والسلاح من السلب، أن الفرس يعني لو كان هذا الرجل من العدو الذي قتل، لو كان يقاتل على فرس وله سلاح، ففرسه وسلاحه من السلب الذي يستحقه القاتل. الحديث الأول رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي، والمدد رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. فهذا الرجل الذي من المدد يقال له مددي. ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه. فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، يعني مثل الترس الذي يدفع به عن نفسه. قال: ومضينا فلقينا جموع الروم في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، وكان عددهم كبيرا يصل إلى 200,000 في مقابل 3,000 من المسلمين. قال: وفيهم رجل على فرس له أشقر، أي أن هذا الفرس أشقر، والأشقر هو الأحمر أو الذي يميل إلى الحمرة، على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب، عليه سرج مذهب يعني مطلي بالذهب، وسلاح مذهب فجعل الرومي يفري بالمسلمين، يفري بالمسلمين أي يبالغ في النكاية والقتل. فقعد له المددي خلف صخرة، هذا الرجل المددي الذي من أهل اليمن قعد لهذا الرجل الرومي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر، عرقب فرسه أي قطع قوائمها، قوائم الفرس، فخر أي خر هذا الرجل، وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين، وذلك لما قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة، فقام خالد بن الوليد وتمكن من النجاة بالجيش، فسموه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيف الله المسلول، لأنه أنقذ المسلمين في هذه الغزوة. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين، ونلاحظ هنا أنه أن في هذه الغزوة ذكر أنه فتح، فعلم أن المسلمين انتصروا في هذه الغزوة. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، أخذ من السلب، قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل، أي أن هذا حكم شرعي؟ فعوف بن مالك جاء يدافع عن هذا المدد لأن خالدا أخذ من سلبه، فقال له عوف أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى، ولكن استكثرته. هذه وجهة نظر الإمام، الإمام رأى السلب كثيرا فأخذ منه، فهذا اجتهاده. قلت، يقول عوف بن مالك، لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا ما رديت إليه السلب لأعرفنكها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه سيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. فأبى أن يرد عليه، أبى خالد أن يرد عليه يعني بعض السلب الذي أخذه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت، صلى الله عليه وآله وسلم. نتعلم الأدب ونتعلم الدين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وكبير، فمع أن هذا حكم شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفصل خالدا، ربما له عذر، ربما له تأويل معين في عدم تنفيذ هذا الحكم، وهكذا ينبغي أن يكون هذا لنا منهاجا، يكون هذا لنا منهاجا. فإذا وجدنا مسلما خالف حكما شرعيا لا نستعجل عليه، لا نستعجل عليه بالإنكار حتى نستفصله ونسأله لماذا خالف ولماذا فعل هذا، فقد يكون معذورا عند الله عز وجل. فنتعلم هذا من رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال يا خالد ما حملك على ما صنعت، وأقول أيضا إذا كان هذا الذي ذكرته بالنسبة لعموم المسلمين فهو بالنسبة لخصوص ولاة الأمر من باب أولى وأولى، لأن خالدا كان أميرا على الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني كيف نتعامل مع ولاة الأمر، ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله استكثرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه، لأنه بان وظهر أن هذا ليس عذرا. قال استكثرته، ولماذا تستكثره؟ هذا رزق ساقه الله عز وجل إليه. فتبين أن الذي تأوله خالد ليس في محله، فمن أجل هذا قال يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف، فقلت له دونك يا خالد ألم أفلك؟ سبحان الله، فرح عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من؟ على خالد. فقال له دونك يا خالد، يعني خذها، دونك يا خالد ألم أفلك؟ يعني هل أنا وفيت لك بما وعدتك أنني سأرفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال فأخبرته. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه. سبحان الله، لما يعني خلينا نقول يعني شمت عوف بن مالك في خالد لما حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال يا خالد لا ترد عليه، مع أنه قال في أول الأمر يا خالد رد عليه ما أخذت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الأمراء وولاة الأمر وأننا نحترمهم ونقدرهم ولا نعيبهم، وهذا لا يعني أننا نطيعهم في معصية الله، فهذا الجمع لا يقدر عليه إلا من تعلم السنة ونشأ عليها، أنه يحترم ولاة أمره ويعظمهم ولا يعيبهم ولا يثير الناس عليهم، وفي نفس الوقت إذا أمروه بمعصية الله عز وجل فلا يعصي الله عز وجل، وهذا أمر هين، وهذا أمر هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة الأمراء قال هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كبره. يعني أنتم الأمراء يدبرون لكم الأمر ويقومون بأموركم، فيصلكم الأمر صافيا وهم الذين يتكدرون. وهذه والله شهادة، هذه والله شهادة ينبغي أن يشهد بها كل منصف. الأمراء الذين يقومون بتدبير أمر البلد من مد الطرق والجسور وبناء المؤسسات والمستشفيات والمدارس وولاية رواتب الناس وتقسيم الأموال بينهم، وكل واحد فينا في بيته تصله الخدمات وهو لا يدري يعني بكم مرحلة مرت حتى وصلت إليه. من الذي يدبر هذه الأمور؟ ولاة الأمر هم الذين يقومون على هذا، فيصل إلينا الأمر صافيا وهم الذين يتكدرون وينشغلون وينظرون في الميزانية لكل مؤسسة من المؤسسات وغير ذلك. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكم صفوة أمرهم، أي خلاصة الشيء وما صفى منه، وعليهم كدره، وعليهم كدره. قال النووي: معناه أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد. هذا كلام الإمام النووي وهو عالم من العلماء، لأنه ربما يعني بعض المتعجلين إذا سمع الكلام الذي ذكرته أنا الآن ويذكره أمثالي ربما يقولون يعني هؤلاء المشايخ لا يدرون ويطعنون فيهم. طيب الآن هذا كلام الإمام النووي أيضا، قال: معناه أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتل الولاة بمقاسات الناس وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض. كل هذا يعني يقوم به ولي الأمر. فإذا نعرف هذا الإرشاد النبوي العظيم الذي ذكر في هذا الحديث. قال: وفي الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره، من تأديب أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترد عليه. قال: وفيه أن الفرس والسلاح من السلب، وفيه أن الفرس والسلاح من السلب، لأن هذا المددي حاز فرسه وسلاحه. الباب 49 بعد 100. قال: باب في السلب لا يخمس. فالسلب لا يخمس يعني لا يؤخذ منه الخمس كالغنيمة. وذكر في الباب حديثا صحيحا عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، ولم يخمس السلب. الباب 50 بعد 100. قال: باب من أجاز على جريح مثخن ينقل من سلبه. أجاز على الجريح يعني أجهز عليه، يعني أثبت قتله وتمم عليه. مثخن يعني مثخن بالجراح. قال: وحاصل الترجمة أن من أسرع قتل الجريح المثخن الذي به رمق يعطى شيئا، يعطى شيئا من سلبه، يعطى شيئا من سلبه. يعني مثلا واحد جرح والآخر أجهز عليه، فهذا الذي أجهز يعني يعطى من سلبه. ولكنه ذكر في الباب حديثا ضعيفا في ضعيف أبي داود 473. الباب 51 بعد 100. قال: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. فالذي يجيء للمعركة والقتال بعد الغنيمة وبعد تقسيمها فلا سهم له. الحديث الأول رواه البخاري يعني معلقا، رواه البخاري معلقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان ابن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، يعني بعد أن تم الفتح، وإن حزم خيلهم ليف، حزم الخيل ما يشد به وسطه، والليف يعني كالحبال. فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله، يعني اقسم لنا من خيبر. فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان أنت بها، يعني أنت اللي تقول هذا، يا وبر تحدر علينا من رأس ضال، والوبر دابة صغيرة كالسنور، تحدر علينا يعني تدلى علينا من رأس ضال أو من رأس ضال بتخفيف اللام، يقال إنه جبل أو موضع، والمراد أنه حقر أبا هريرة رضي الله عنه، فأراد أبان تحقير أبي هريرة، وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا بمنع، وأنه قليل القدرة على القتال. هذا معنى يا وبر تحدر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبا. نرى أيضا هنا كيف يعني يعالج النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من مثل هذه الوقائع بين أصحابه. أبو هريرة يقول لا تقسم لهم يا رسول الله، وهذا يقول له يا وبر تحدر علينا من رأس ضال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس يا أبا، وهذا توجيه نبوي نافع عند الاختلاف والغضب، فعند الغضب يؤمر يعني الغاضبون بالجلوس. قال له اجلس يا أبا. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم أتوا بعد الواقعة، بعد الواقعة يعني بعد المعركة، فلما أتوا بعدها فلم يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي وفي الحديث من الفقه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من لحقهم بعد إحرازها. وقال أبو حنيفة من لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها فهو شريك الغانمين. فالإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول إذا جاء قبل القسمة يأخذ منها. وقال الشافعي الغنيمة لمن حضر الوقعة وكان ردءا لهم، يعني لو كان هؤلاء الغائبون لو كانوا ردءا للجيش، ردءا يعني حماية وحصنا للجيش، فيأخذون من الغنيمة. قال فأما من لم يحضرها فلا شيء له، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل، وهذا يعني تفصيل جيد. فنقول الذي يأتي بعد الواقعة إما أن يكون لا علاقة له بالواقعة، وإما أن يكون له بها علاقة، كأن يكون يحميهم أو يدفع عنهم العدو. فإذا كان يعني له جهد وله مشاركة فهو يأخذ من الغنيمة، وإلا فلا. الذي بعده يعني رواية أخرى عن أبي هريرة قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، يعني يجعل لي سهما. فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لا تسهم له يا رسول الله. قال فقلت هذا قاتل بن قوقل، يعني هذا أبان قاتل ابن قوقل، وابن قوقل هو يعني النعمان ابن قوقل. والنعمان ابن قوقل قال يوم أحد أقسمت عليك يا رب ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة وما به عرج. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عيره بأنه قاتل ابن قوقل. فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال، من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي. يعني هذا سعيد بن العاص يقول أنا قتلته لكن أنا كنت سببا في شهادته، أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه، لم يهني على يديه بأن يقتله، وإيش بأن يقتله كافرا. نعم، وقد عاش أبان حتى تاب وأسلم قبل خيبر، فهذا كالذي قبله. الحديث الذي بعد ذلك في البخاري ومسلم عن أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. سبحان الله، لأن هؤلاء لهم عذرهم، فمن أجل هذا أسهم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب السفينة جعفر وأصحابه. قال الخطابي يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة. طيب أستأذنكم دقيقة أرد على هذا الأخ. السلام عليكم. الله وبركاته أبو سعد. عفوا أنا ما رديت لأن الآن عندي درس في النهضة النسائية. تفضل. أنا قلت لأحمد يرسل لك. نعم. لا اشتري. نعم. بارك الله فيك. قال الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة. هذا توجيه الخطاب، يقول لأن هؤلاء لم يشهدوا، وهم وإن كانوا معذورين إلا أن هذا يعني لا يسوغ أن يقسم لهم، كالذين مثلا يتخلفون عن الغزو بأعذار لا يقسم لهم، وإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من الخمس. وفي نيل الأوطار قال ابن التين يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة، وهو أحد الأقوال للشافعي. نعم، إذن هذا توجيه هذا الحديث. الحديث الذي بعده صحيح عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله. نعم، هذه علة للأخذ والقسمة من الغنيمة. فإذا يعني الإمام أرسل إنسانا في مهمة عامة فيها منفعة للمسلمين فهذا يسهم له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وحاجة رسوله، لأنه يوم بدر يعني تخلف على زوجته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمرضها رقية، تخلف في المدينة لتمريض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، وماتت ودفنت وهو صلى الله عليه وآله وسلم ببدر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره. فهذا هو الأصل، أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. الباب 52 بعد 100، باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. يحذيان يعني يعطيان بلا قسمة، يعطيان بلا قسمة. فالمرأة إذا حضرت وكذلك العبد فلا يعطى لهما سهم كسهم المحاربين، وإنما يعطيان، يحذيان يعني يعطيان. وذكر في الباب حديثا صحيحا عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا. ونجدة هذا هو نجدة الحروري، الحروري نسبة إلى بلد تسمى حرورا اجتمع فيها الخوارج وناوأوا علي رضي الله عنه، فمن أجل هذا يقال الحروري، الحروري يعني الخوارج. فنجدة هذا يعني كان رأسا من رؤوس الخوارج، فكتب إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وسأله عن المملوك يعني العبد الذي يغزو هل له في الفيء شيء، وسأله عن النساء هل كنا يخرجنا يشهدنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب. فقال ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليهم. وهذه من مراعاة المصالح، مع أن الأصل هو زجر أهل البدع، الأصل هو زجر أهل البدع وطمسهم حتى لا تنتشر بدعتهم في الناس، لكن إذا تبين أن هناك مصلحة في كلامهم أو في الكتابة إليهم فيكلمهم ويكتب إليهم. يقول ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة، والأحموقة الأمر الذي يكون نتيجة التعجل والتسرع. قال ما كتبت إليهم. قال أما المملوك فكان يحذى يعطى، وأما النساء فكن يداوين الجرح ويسقين الماء، أي ويحذين أيضا من الغنيمة. الذي بعده رواه مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم. قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة. يقول يزيد بن هرمز أنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، قد كنا يحضرنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن، والرضخ هو العطاء، يرضخ يعني مثل يحذى، يحذين يرضخ لهن يعني يعطين، لكن لا يكون لهم سهم كسهم المحاربين. وفي الحديث أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي والجماهير، القول الثاني وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى. القول الثالث وقال مالك لا رضخ لها يعني ولا سهم. فإذا نجد يعني دوما أن القول الوسط هو القول الصحيح. فالإمام مالك قال لا يرضخ ولا يسهم لها ما تأخذ شيئا، والأوزاعي قال يعني يسهم لها إن قاتلت أو داوت الجرحى، والجماهير قالوا لا يسهم لها وإنما يرضخ لها. فهذا بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للعبد فقال الجماهير أنه يعني يعطى ولا يسهم له كالمرأة، وقال مالك لا يحذى له، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم إن قاتل أسهم له. فهذه ثلاثة أقوال في المرأة والعبد. الحديث الذي بعد ذلك حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أنبأنا زيد يعني ابن الحباب قال أخبرنا رافع ابن سلمة هذا مجهول، قال حدثني حشرج ابن زياد هذا مجهول أيضا. فهذا الإسناد فيه رجلان مجهولان فهو إسناد ضعيف في ضعيف أبي داود 474. الذي بعده حديث صحيح عن عمير مولى أبي اللحم. أبي بمعنى ممتنع، أبي اللحم يعني كان يمتنع من أكل اللحم. هذا عمير مولى أبي اللحم. فأبي هذا اسم فاعل من أبا. قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا يعني جهزوه بسيف من أجل أن يقاتل. فإذا أنا أجره، وهذا من قصره، فأبي اللحم هذا كان قصيرا حتى إنه لما قلدوه السيف كان السيف يجر على الأرض. فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي اللحم هذا مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، أمر لي بشيء من خرثي المتاع. والخرثي أثاث البيت ويعني سقطه كالقدر وغيره، يعني من سقط المتاع فأعطي من هذا الشيء لأنه عبد مملوك. قال أبو داود معنى أنه لم يسهم له. الذي بعده حديث صحيح عن جابر قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر. أميح أصحاب الماء يوم بدر. أميح هذا فعل مضارع من ماح ميحا، إذا نزل في ماء قليل فملأ الدلو بيده. فالماء إذا كان قليلا والإنسان نزل فيه وصار يعني يملأ دلوا أو نحوه هذا يسمى ميح. ماح يميح ميحا يعني أخذ من ماء قليل. فجابر يقول كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر، أي أنه كان يعني يقوم بهذه المهمة. والشاهد منه يعني أنه لم يأتي مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم له، فيكون يعني في جملة من قسم لهم، مع أنه يعني كان يميح الماء، يعني ما باشر الإيش، ربما يكون ما باشر القتال ومع ذلك قسم له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حضر الوقعة. قسم له بالحضور وإن لم يباشر القتال. الباب الثالث والخمسون بعد المئة قال: باب في المشرك يسهم له. يعني إذا قاتل المشرك مع المسلمين هل يسهم له؟ يعني إذا استعان المسلمون بالمشركين في القتال، وطبعا هذا يمكن في بعض الظروف، كما أفتى العلماء في واقعة معروفة علماء زماننا وشن عليهم الذين لا يعقلون، شن عليهم الذين لا يعقلون وقالوا يعني هؤلاء استعانوا بالكفار، فيجوز الاستعانة بالكافر في أحوال معينة عند الضرورة، وإلا فالأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. ثم ذكر في الباب حديث عائشة وهو في صحيح مسلم أن رجلا من المشركين لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فقال: ارجع، إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم على استعانة المشرك، وبالتالي لا يسهم له. لكن إذا يعني احتيج إليهم وقاتلوا معنا هل يسهم لهم؟ الجواب لا، لأنهم ليسوا مسلمين، والغنيمة إنما طيبها الله تبارك وتعالى للمسلمين. فإذا نقول إذا قاتلوا مع المسلمين لضرورة فلا يسهم لهم، لأن الغنيمة يعني طيبها الله تعالى للمسلمين، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. فإذا هذا يعني خاص، الغنائم هذه تقسيم وخاص بالمسلمين، فإذا لا يأخذ منها يعني الكافر، وإنما يعطى فيكون كالأجير، يكون كالأجير الذي يستأجر للإيش؟ للقتال. الباب الرابع والخمسون بعد المئة قال: باب في سهمان الخيل. يعني إذا الإنسان حضر الواقعة على فرس، فكم يأخذ فرسه؟ فرسه يأخذ ضعفه، سبحان الله، لأن الفرس يعني يكلف صاحبه مؤونة أكثر من مؤونة الفارس نفسه. إنسان إذا خرج بفرسه كم يحتاج إلى علفه، فلأجل هذا يأخذ لفرسه سهمين ولنفسه سهما. هذا هو دين الإسلام، دين الفطرة ودين العقل الصحيح، وقبل ذلك هو دين الوحي. نعم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. سهما له، اللام هنا لام الإيش؟ من تقول؟ التمليك. طيب وسهمين لفرسه، اللام هنا لام الإيش؟ السببية، التسبيب، لأن الفرس لا يملك. نعم. فاللام الأولى لام التمليك، واللام الثانية لام التسبب، أي لأجل فرسه. الذي بعده حديث صحيح عن أبي عمرة عن أبيه نعم، وينظر من أبو عمرو هذا. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين، والذي بعده كذلك، فكان للفارس ثلاثة أسهم. وهل هناك خلاف في هذا؟ الجمهور على القول بهذا الحديث، وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه، ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى، عن علي وأبي موسى، وعلي طبعا كان في الكوفة، وكذلك أبو موسى الأشعري. يعني يخطئ من يقول أن فقه أبي حنيفة يرجع إلى الرأي، لا أبدا، الذي يقرأ في فقه الأحناف في متن حنفي مثلا وينظر في الشرح، فالشراح يذكرون أدلتهم، يقولون لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أثر عن ابن مسعود، ولنا كذا، لكن تكون هذه الأحاديث وهذه الآثار فيها إيش؟ فيها ضعف، لكن المهم أن لهم أدلة، وأنهم يعتمدون على الأدلة. نعم. الباب 55 بعد 100 في من أسهم له سهما، يعني أسهم للإيش؟ للفرس سهما واحدا، هذا معنى في من أسهم له سهما، يعني أسهم للفرس سهما واحدا. وذكر في الباب هذا الذي نقوله الآن، يعني هذا حديث ضعيف، فلربما الأحناف اعتمدوا على هذا الحديث، نقول هذا الحديث الذي في الباب ضعيف، في ضعيف أبو داود 475، شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأبائر، يعني يحركون الإبل، فقال بعض الناس لبعض ما للناس، قالوا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف يعني نسرع، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح، فقسمت خيبر على الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس. هذا هو الخطأ في هذا الحديث، الصواب أن فيه 100 فارس، فمن هذا قلنا هذا الحديث ضعيف. فطبعا قصة الحديبية معروفة، والذي فيها أنهم كانوا يعني لما رجعوا من خيبر كانوا 100 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، أعطى الفارس يعني إيش؟ الفارس بفرسه، أعطاه سهمين، سهم له وسهم لفرسه، وأعطى الراجل سهما، فنقول هذا ضعيف. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. وكانوا 200 فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل خيبر 18 سهما، لأن خيبر قسمت على من؟ على من شهد الحديبية، وكانوا 1400. طيب 1400 وكم فرس؟ 200. طيب والفرس له سهمة، إذن 200 × 2 إذن 400. 400 للاش؟ للخيل، وهم كانوا 1400 نجمع، فإذا المناسب 18، فيكون 1800، فإذا يناسبهم إيش؟ 18 سهما. فمن أجل هذا قلنا أن هذا الحديث فيه وهم، الذي قال 300 فارس، وإنما هم كانوا 200 فارس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.